أنا في الحديث السابق في الكلام عن الجهاد قلنا أن الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرضا كفائيا، مش كده؟ الأصل أنه فرض كفائي ويتعين في كم حالة؟ في ثلاث أحوال. الثلاث أحوال اللي هي إذا هنا أول شيء منها أول حاجة إذا نزل العدو في البلد، إذا نزل العدو في بلد. ثاني حاجة إذا تقابل الصفين، تقابل الصف. ثالث حاجة إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفرهم الإمام. يبقى نمشي مع الترتيب المنطقي في ذلك، يبقى يتعين الجهاد إذا نزل العدو في بلد من بلدان المسلمين. هذه واحدة. قلنا وجوب الجهاد لا يجب إلا على ذكر، يبقى الأنثى لا يجب عليها الجهاد، ويكون حرة أن العبد لا يجب عليه إلا إذا حضر الواقع، لكن العبد مشغول بسيده فلا يتعين عليه ولا يجب عليه أن يخرج للجهاد. الوجوب على المسلمين، وهنا إن الجهاد عبادة من العبادات، يبقى على مسلم. طالما إنه عبادة يبقى لازم المسلم هذا يكون مكلفا، مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، يكون بالغا عاقلا. لابد أن يكون صحيحا، إذا خرج الأعراض وخرج المريض هذا خير، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يخرج وهو أعرض أو أنه مريض. ليس على أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، من اللي يجب عليه الجهاد الذي يجد من المال ما يكفي. ده إذا كان حيخرج بنفسه للجهاد هو اللي بيجهز نفسه، لكن إذا كان جيش البلد الموجود لا، البلد بتدي له مرتب، فهو الواجب عليه على الجيش الدفاع عن البلد قبل ما يجب على أحد الشعب، إن الجيش هو اللي بياخد مرتب على هذا الشيء. يبقى هنا إذا احتاج لغيرهم فهذا الذي يخرج يكون في هذه الأوصاف، ومنها أن يجد من المال ما يكفيه في الجهاد ويكفي أهله في خروجه لغاية ما يرجع. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمل. إذا كان حيخرج جاهد ويحتاج لسفر يبقى يجد ما يحمله في هذا السفر. قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سنة الشيع الغازي لا تلقي، وذكر في آخر كلامه أنه من الممكن أن يتلقى سواء يشيع ولا يتلقى، ما فيش مانع من هذا أو من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى من غزوة تبوك خرج الناس يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم من ثانية الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. أفضل متطوع به الجهاد، أفضل ما يتطوع به الإنسان إن الجهاد لإعلاء دين الله عز وجل، لنصر دين الله، حتى يلقي الرعب في قلوب أعداء الله، في قلوب المنافقين والمجرمين، أفضل ما يتطوع به الجهاد. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا من أفضل العمل. وذكر الإمام أحمد أمر الغزو، ذكر الإمام أحمد أمر الغزو، فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. الإمام أحمد يقول عن الجهاد ذلك، وهو من أعظم المجاهدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يكفي أن نصر الله عز وجل به الدين كما ذكرنا في قصة حياته رحمة الله عليه، نصر الدين بالإمام أحمد في قول الجهمية وغيرهم ممن أرادوا أن يقولوا القرآن مخلوق، ووقف لهم الإمام أحمد وسجن وعذب رحمة الله عليه، وأصر على هذا القول حتى نصر الله عز وجل قول الإمام أحمد الذي هو قول أهل السنة والجماعة. غزو البحر أفضل، غزو البحر أفضل، يعني الغزو في أي مكان كله خير، الجهاد في البر في البحر في الجو كله خير، ولكن يعني بيقول أي ذلك أفضل؟ يقول غزو البحر. ليه؟ لأنه أعظم خطر في البحر. يمكن الآن نقول الجو أعظم مخاطر، أكبر بكثير، البحر حينزل في المية يمكن يعوم ويوصل، لكن اللي في الهواء ده حينزل فين؟ إذا وقعت بالطيارة مش حينزل ميت. فهنا كلما ازدادت الخطورة كلما كان هذا أعظم للمجاهد في سبيل الله عز وجل. ولحديث أم حرام مرفوع: المائل في البحر له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين، والغريق له أجر شهيدين. المائل في البحر له أجر شهيد. شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى على خلقه. المائل في البحر له أجر شهيد. المائل بمعنى الإنسان اللي يحصل له دوار، يلو دوار، إن له أجر شهيد. والذي يغرق في البحر له أجر شهيدين. نعم، ما هم كذلك معروف أنه اللي رايح يتفسح أصلا في البحر وغرق فيه نرجو له الأجر، لأن في الحديث الغريق شهيد، إنما له أجر شهيدين وراح يتفسح في البحر. لا فرق بين راح يتفسح وراح يجاهد، راح يجاهد بقى ليه أجر شهيدا، له أجر شهيدا. راح يتفسح نرجو له الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغريق شهيد وأن الحريق شهيد، هذه أشياء يدخل فيها الشهادة، لكن عشان نسوي لا ما يستويش ده مع اللي بيجاهد في سبيل الله. وعن أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائل في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. تكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. الشهادة تكفر جميع، الإنسان يخاف من الدين، ما تستلفش إلا وأنت محتاج لهذا السلف، من غير ما تكون محتاجا إليه لا داعي، إن مصيبة الإنسان مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. تكفر الشهادة جميع الذنوب، إنسان كان وقع في ذنوب، وقع في معاصي واستشهد، الله عز وجل يغفر له. لكن الدين لأنه يتعلق بحق آدمي، بحق آدم، يبقى لابد من وفاء هذا الدين. لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. كان الدين خطير جدا، الدين خطير جدا، ويعني كثير من الناس يستلف ببساطة، يستلف المال ويبقى مش على باله حيسده ازاي، ومش مصدر للسداد، ومش محتاج له قوي، وياخد فلوس من الناس، طب اديها لي انا هشغلها وهكسب واعمل مش عارف ايه، وتبقى الديون متلتلة عليه، مصيبة كبيرة جدا. لذلك احذروا من الدين يا جماعة، احذروا من الدين. اذا كان الشهيد مش هيكفر عنه الدين، يفضل محبوس بهذا الدين عن الجنة لغاية ما يسد عنه هذا الدين، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية: وغير مظالم العباد، يعني يغفر له كل شيء إلا الدين أو غير الدين، وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحد أخرهما. الدين دين لله أو دين للأدمي، فدين الله عز وجل الزكاة، عليه زكاة ما دفعهاش، عليه حد وكان قادرا مستطيعا ولم يفعل، يبقى غير هذه ديون تتعلق بحق الله وحق البشر. حاجة تانية، طالما قلنا حق البشر، حق البشر في الدين عايز فلوسه، الإنسان عايز المال بتاعه، الآخر حق المظلمة، ظلمه ضربه قذفه وقع في عره، يبقى هنا هذا حق يتعلق بالغير. حقوق الناس فظيعة جدا، لأن حق الله يتسامح الله عز وجل ويغفر، حق الآدمي لا،
في مقاصة. حتى المؤمنون حين يخلصون من على جسر جهنم يقوموا يتحبسوا على قنطرة قدام الجنة، لسه في مظالم عليك وتقتصوها. خلصوا من النار الآن لسه في مظالم على قنطرة قبل الجنة، يقتص في هذا المكان من إنسان ظلم آخر أخذ بالحسنات والسيئات. فقد يكون على درجة كبيرة حيوصل، نزل من هذه الدرجة لدرجة أقل بكونه ظلم إنسانا أخذ من حسناته في هذا الموقف. طيب إحنا نصلي العشاء ونرجع نقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بن عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه قبلهم، فلما رآه مسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله دريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ قال بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه فضل الله عز وجل على المجاهدين. هذا الرجل كان يتعامل بالربا، ويعني ما رضاش يدخل في الإسلام لما علم تحريم الربا، لغاية ما ياخذ الربا بتاعه من أهل الربا وبعدين يسلم بعد ذلك. فلما جاء في يوم أحد وجد أن قومه كلهم ذهبوا، وهو كان يحب أن يسلم لأخروا عن إسلام الربا، ففي هذا الوقت في يوم أحد لما علم أن أقرباءه هنالك أسلم وذهب فجاهد في سبيل الله، فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فسعد بن معاذ يقول لأخته، هذا المتوفى وهذا الشهيد عمرو بن أقيش، فقال سليه حمية لقومك، يعني ان انت خرجت من اجل حمية عصبية للقوم او غضبا لقومك ولا غضبا لله سبحانه؟ قال والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. يعني ما صلاش ولا صلاة، ودخل في الإسلام وقاتل فقتل في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. وده الغرض منه، بيان أن الجهاد يكفر الله عز وجل به الخطايا عن العباد، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريم. لا يتطوع به مدين، مديون إنسان مديون، لما يقول حروح أجاهد، طيب وفلوس الراجل اللي انت واخدها؟ شوف هنا حقوق الناس، حق الناس ما يضاهش. فيش حاجة اسمها ان خلاص بقى انا روح أجاهد عشان ادخل الجنة، تدخل الجنة وتسيب دلايس كده معوش فلوس وضيعتها، لا لا لا، لازم ترجع المال. لا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، يبقى قبل ما يذهب يجاهد يروح للغريم صاحب المال، أنا عايز أجاهد في سبيل الله واحتمال أقتل، تسيبني أجاهد ولا المال بتاعك؟ قال له مالي، يبقى خلاص يتحبس. زي الحج، عايز يسافر يحج عليه دين، قبل لا سد الدين اللي عليك الأول، يبقى استأذن الغريم، أنا علي علي لك دين وأريد أن أحج. إذا قال لك حج حج، إذا قال لك ما تحجش لا، الأول سد له المال، لأن هو أول، أنت لا يجب عليك الحج وعليك دين، سد الدين وعلى ذلك يبقى تحج. يقول أبو قتادة في الحديث، هذا صحيح مسلم، أرأيت إن قتلت، يا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. هذا الشرط في الجهاد، أن يكون المجاهد يجاهد في سبيل الله، وأن يكون صابرا يحتسب، يعني يطلب الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى، ويكون مقبلا غير مدبر. مدبر يعني فار، الفرار في الجهاد في سبيل الله عز وجل عليه اسم عظيم جدا، الذي يفر فقد باء بغضب من الله، بسخط من الله، ومأواه جهنم، بئس المصير. قال: إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. إلا الدين، إلا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر عن الشهيد كل شيء إلا الدين، إذا كان عليه حقوق الأدميين لابد أن يقضي هذه الحقوق. قال: إلا الدين. ولا من أحد أبويه حر، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. لقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا إذن الوالدين، إذن الوالدين. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إذا كان الإذن للأب الحر المسلم. طيب إذا كان الأب عبدا، أبو مقيد بسيده، إذا ما لوش إذن الآن، وإن كان الأولى أن يستأذنه، لكن ما في شرق الآن، يقول لنا مسلم مسلم. إذا هنا إذا كان أبوه كافرا لا يجب عليه أن يستأذن، من العادة الأب حيرفض، إذا كان هذا حجاهل الكفار وأبوه كافر حيرفض ذلك. وإنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، وكان آباؤهم كفارا، وسبتش أن حد استأذن أباه في الجهاد، منهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى لم يستأذن أباه في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول ابن مسعود وهذا متفق عليه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فنقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما قال ثم إلا إذا تعين الجهاد يبقى على ذلك، مش هيحتاج أنه يستأذن طالما تعين عليه الجهاد. لكن لم يتعين عليه الجهاد ولا بد من إذن الوالدين. الحرية، الحرية، لأن العبد ملك لسيده والأمر لسيده، فقد يؤثر عليه السيد، يقول للعبد إن خلي ابنك يعمل كذا، خلي ابنك، ملوش أمر في نفسه، فالسيد يتحكم في العبد. فهنا السيد يملك أن يقول له لا خليك قاعد في البيت ما تروح تصلي، يملك يقول له لا تجاهد. فإذا كان السيد يملك يقول له هو لا تجاهد، فإذا كان له على ابنه سلطة يقوم الابن يستأذن أباه، يقوم الأب يستأذن السيد، فرجع الإذن للسيد ما هوش للأب نفسه. يقول ابن قدامة: يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم الانصراف، حرم الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لازمهم النفير، إذا استنفر، يعني قال الله سبحانه: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. فعاب عليهم ذلك أن يستنفرهم الإمام أو القائد للجهاد في سبيل الله ثم لا ينفرون، كونوا يعيب عليهم دل على أن النفير الآن واجب ولا ليس واجبا؟ واجب، وإلا لما عاب عليهم ويقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. يقول لنا الخرقي: إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهم، نقول الجهاد فرض إيه؟ كفاية، ويتعين في مواضع ثلاثة. يبقى حتى إذا قلنا فرض كفاية فهو على من تعين عليه صار عينة، على الباقين يكون تطوع، سقط العينية عليهم وعلى الباقين تطوع. فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن الوالدين، ويستأذن والديه قبل أن يذهب للجهاد. الأدلة على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وهنا هذا الجهاد كان فرضا كفائيا وقام به غيره أو كان تطوعا وهنا لا يجب عليه، فقال له اذهب إلى والديك، بل في حديث آخر قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، في حديث ثالث قال جئت أبايعك على الهترة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، زي ما أبكيت الأبوين ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا كله فيه الإذن، ومن أصرح ذلك من في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أحد من اليمن، يعني دليل من اليمن، فسأله سيب حد هناك، قال أبوي، سيب أباه وأمه في اليمن، قال أزن لك، أزن لك أنك تيجي وأنت تجاهد، قال لا، قال ارجع إليهما فاستأذنهما، استأذنهما في الجهاد، فإن أزن لك فجاهد وإلا فبرهما، ارجع إليهما. هنا اللي واجب عليه من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاي من اليمن لا يجب عليه، ارجع اليمن، إذا أبواك أزن لك تعال جاهد معنا، ما أزناش لك خلق ما عليكش أنت الجهاد وأنت. يبقى الجهاد يجب على من حضر الوقع، يجب على أهل البلد اللي نزل به الكفار، يجب على من استنفره الإمام لقتال الكفار، غير ذلك لا يجب على حكم التطوع. فإذا كان بر الوالدين واجبة وأراد أن يتطوع بالجهاد لابد من برهما بأن يستأذنهما. يسمى رباط وهو الهزور الثغر للجهاد، يسمى أن يكون الإنسان مرابطا، المرابط اللي يحرس الحدود، حدود البلاد، هذا من السنة. طبعا إذا استنفر الإمام البعض لذلك وجب عليهم، لكن إذا لم يكن خلاص. وكان كثير من الأئمة يحبون المرابطة كالإمام أحمد رحمه الله والإمام الأوزاعي وغيرهم، كانوا رابطون، يعني يقعد حياته في هذا المكان، في مكان كان الإمام الأوزاعي يرابط في الشام، في بلاد الشام يرابط هناك على حدودها، قاعد هناك يعلم الناس وهو إمام عظيم، إمام قاعد مذهبه في بلاد الشام 200 سنة، مذهب الإمام الأوزاعي يقضى به في بلاد الشام 200 سنة تقريبا رحمة الله عليه. فهنا يسن الرباط وهو لزوم الثغر، يعني قاعد في الثغر، قاعد ليه في هذا المكان، إن هذا ملأ في الأعداء، المكان اللي بيجي منه الأعداء على المسلمين، فقاعدين بحيث أن جاء الأعداء يكون هم أول من يصدون الأعداء، فينوي هذه النية فيكون مرابطة. والمرابط ده أجر عظيم جدا جدا، قاعد يحرس هذا المكان، قاعد إذا جاء الكفار هو كان أول من يقاومهم، أجره أن كتابه لا يقفل، كتاب عمل، صحيفة عمله لا تغلق، تفضل مفتوحة كتابه بعد وفاته، يفضل كتابه مفتوحا فيه الحسنات لغاية يوم القيامة. هذا المرابط. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامة. رباط، سمي الرباط رباطا عشان بيربط الخيول بتاعته، بل الخيل بتاعه هو قاعد بس مجهز الخيل بتاعته موجودة، لو حصل حاجة يجري على الأعداء للقتال. قال فإن مات، يبقى هنا ليلة واحدة في سبيل الله للحراسة على حدود بلاد المسلمين خير من صيام شهر وقيام. فإن مات، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أجري عليه عمله، كان بيعمل إيه، يصلي بصومه في هذا المكان يفضل يجر عليه هذا العمل، يعني أجر هذا العمل يفضل مفتوح على طول يؤجر عليه، وكذلك رزقه عند الله سبحانه، الثواب كل عمل من الأعمال اللي هو ما بيعملهاش الآن ولكن كتابه مفتوح كأنه يعملها، فأجره ورزقه باق، يا ترى كل ثواب قد إيه لغاية ما تقوم القيامة. وأمن الفتان، الفتان يعني فتنة القبر، هذا المرابط في سبيل الله إذا مات أدخل قبره يأمن الفتان، الفتنة في القبر من ربك ما دينك الخوف والرعب فيها، لا لا يأمن هذا كله. أقل الرباط قد إيه؟ أقله ساعة، أقله ساعة. قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، طالما بيحرس في مكان مخوف كل رباط في سبيل الله عز وجل. وتمامه 40 يوما، وتمامه يتم 40 يوما، ما فيها حديث صحيح، هذا الحديث الأخرجه أبو الشيخ ضعيف، اللي هو تمام الرباط 40 يوما. تمام الرباط 40 يوما، وروى ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو أفضل من المقام بمكة، أن تقيم بمكة أفضل، ولا أن أنت تكون مرابطا يعني تحرس ثغور المسلمين، هذا أفضل، هذا جهاد في سبيل الله عز وجل. الإنسان الذي يقيم بمكة هذا أجر عظيم جدا. وأنت لما تحاول تتخيل هذا الشيء، الذي يقيم بمكة يقيم بالحرم وحيصلي 5 صلوات في اليوم والليل، وكل صلاة 100,000 صلاة، يبقى هنا وأنت في مكة 5 صلوات تصليها 500، نص مليون صلاة وأنت في مكة، أجر عظيم ما تحلمش به، أجر عظيم جدا. ولكن أن ترابط في البلد التي أنت فيها في ثغر من ثغورها، يعني الثغر المكان المفتوح، ثغر الإنسان، فم الإنسان لأنه مفتوح لإدخال الطعام منه إلى جوفه، كذلك الثغر المكان المفتوح اللي يدخل منه الأعداء لقلب البلد، فهو يحرس هذا الثغر حتى يمنع الأعداء من الدخول إلى بلاد المسلمين، فيكون أول من يجاهدهم. فالمرابطة أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، يعني أجمع العلماء على ذلك. قلنا الإجماع معناه إيه؟ اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا هنا قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص لهذه المساجد، هذا شيء خاص لهذه المساجد، خصيص المساجد الثلاثة، إن الصلاة مضاعفة، لكن المرابط الصلاة مش مضاعفة، إنما حيعوض بإيه؟ خد بقى اليوم القيامة، الثواب ليوم القيامة مفتوح فيه، يعوض هذا بهذا، يعني عشان ما تقالش الصلاة في الرباط أعظم من الصلاة في مكة، لا، الصلاة في مكة أعظم ما يكون، الصلاة في الحرم يعني في الحرم المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. لنا وأفضله ما كان أشد خوفا، أفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحود. أفضل الرباط طبعا، كلما ازداد المكان المضراوة وإن الأعداء يتكاثرون عليه كلما كانت المرابطة فيه أعظم، كلما كان الجهاد أشد في مكان كلما كان الأجر اللي فيه أعظم. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقول الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دورة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني الأصل أن الفرار حرام، الفرار حرام، لكن يستثنى من هذا إذا كان المسلم يجد الأعداء أضعافا فوقه، لذلك ربنا يقول الآن: خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى رجع بعد ما كان 100 تغلب 1000 بقت 100 تغلب 200، بس استقر الأمر على ذلك أنه لا يجوز الفرار من ضعف العدد، من ضعف العدد. يبقى يقول لنا هنا: لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، إذا كان عدوهم ضعفهم لا يفرون منه، ولو واحدا من اثنين. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف، عده وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وربنا يذكر: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يبقى يجوز للمسلم في أثناء الكر والفر إن هو يوري للكفار إنه يفر، كأنه يفر. في هذه الصورة واحدة من اثنين: متحرفا لقتال، يبقى حرفة وفن قتال، فن قتال إنه يوهم العدو إن هو بيفر، يقوم العدو يعمل حاجة ما يحترس نفسه، يقوم يلف ويرجع عليه تاني، يبقى هذه صورة من صور جواز صورة الفرار، حقيقة مش بيفر، حقيقة بيخدع العدو. الحاجة الثانية إنه يتحيز إلى فئة، وجد المكان اللي هو فيه مكان صعب وانه الاعداء ممكن يصدوه في هذا المكان، لا يقوم يفر لمكان اخر يكون مع فئة اكبر عددا، نيته الجهاد، بدل الجهاد في هذا المكان المفتوح لا خليني في هذا المكان الاخر اللي فيه سواتر واللي فيه كذا، هذا ليس فرارة لانه تحيز الى فئة ليقاتل لا ليفر. يقول لك التحرف لقتال هو ان ينصرف من ضيق الى سعة، الى سعة، او من سفل الى علو، مكان واطي مكان مرتفع، او من استقبال ريح او شمس الى استدبارهما. يمكن هو بيقاتل العدو وشه للشمس فالشمس عامل على عينيه فبيبتدي يحاول العدو لغاية ما يخلي العدو هو اللي وشه في الشمس، يبقى ايضا هذا حتى لو كان الصورة انه يجري الاول ويوهم العدو انه هو بيفر منه علشان يعدل مكانه ويستبدل المكان لا شيء. والتحيز الى فئة ينضم اليها ليقاتل، طيب هذه الفئة تكون قريبة لازم ولك لا، حتى لو كانت بعيدة، حتى لو كانت بعيدة، يبقى صورة بعيدة هو حقيقة بيفر من هنا بس عشان يكون مع هؤلاء، يبقى في النهاية لا يريد الفرار للفرار ولكن يريد الفرار للقتال وللكر على الأعداء. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. هذا الحديث يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف، فيه ضعف، وجاء عن عمر قال أنا فئة كل مسلم، أنا هو نفس المعنى اللي في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة ابن عمر يعني جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في سري ابن عمر معه، فوجدوا الأعداء كثيرين وحصل شيء ففر، فروا وجوم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما جوم المدينة قالوا قد بؤنا بغضب من الله، هندخل نعمل إيه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والله إذا أبل عذرنا مكسنا وإلا تشوف أمر ثاني، نعمل إيه، نروح نجاهد حسب ما. فلما جوم للنبي صلى الله عليه وسلم أبلوهم بيبكوا على ما هم فيه وقالوا نحن الفرارون، احنا فرينا، نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون، أنتم العكارون. العكاري، العكاري هو الذي يتقهقر عن العدو علشان يكر عليه مرة ثانية، فيسمى بالعكاري أو بالعكار، العكار. فقال أنتم العكارون يعني اللي جايين متقهقرين عشان تكروا مرة ثانية على الأعداء وتقاتلوا الأعداء فطيب نفوسهم. وذكر عنه في هذا الحديث أنه قال أنا فئة كل مسلم، لكن كان ضعيفا لكن يؤيد قول عمر رضي الله عنه قال أنا فئة كل مسلم، لو انحاز إلي أبو عبيدة لكنت فئته، يعني بدلا يقاتل فيقتل لو كان انحاز إلي لكنت فئته، فهنا يجوز أنه ينحاز من مكان إلى مكان ليكون مع مجموعة أكبر مسلمين يقاتل معهم. أيوة نعم. أخرج البيهقي من طريق الشافعي قال أنبأ ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال ذلك فذكر، هذا رجال ثقات لكن قالوا في سماع مجاهد من ابن عمر شيء. أبو زرعة قال مجاهد عن علي المرسل، تقريبا باب أولى عن عمر يكون رجاله ثقات فيكون مرفوع لتابعي أو هذا موقوف وقفه التابعي على عمر رضي الله عنه، قالوا لم يسمع من عمر، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 21 يعني قبل موت بسنتين، يعني في انقطاع بين مجاهد وبين عمر رضي الله عنه. وقال دبا اللي أنا بقوله الكل هو قال عن أبي عبيد لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة بالعراق، هذا صحيح صححه الشيخ الألباني. فعمر بن الخطاب يقول أبا عبيدة لو كان انحاز إلي فين من العراق للمدينة، من العراق للمدينة لكنت فئته، فهذا معنى الكلام أنه إذا رجعوا ليعودوا أو ليعاودوا الكر على الأعداء فلم يفر، لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. فإن زادوا على مثليهم جاز، فإن زادوا يعني زاد الأعداء على مثلي المسلمين، كان عدد الأعداء أكثر من ضعف المسلمين، المسلمون 100 الأعداء 300، يبقى على ذلك يجوز للمسلمين أن يفروا أو ينحازوا إلى فئة أخرى. فإن زادوا على مثلهم جاز لعموم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا. وهنا ربنا سبحانه كان فرض الجهاد على المسلمين إذا كانوا عددا حتى ولو كان قليلا هذا العدد يجاهدون الأعداء. فكانوا في يوم أحد عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 و14 وعدد الكفار جاوزوا 900 أو 1000 ومع ذلك ثابروا وقاتلوا ونصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم أخبرهم يعني كان الجهاد الأول أمرهم أبشروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا كان المقداد بن الأسود يقول هنا لا أجد لي عذرا وكان حجمه ضخما جدا كان ضخم وكان ثقيلا جدا ومع ذلك كان يركب الفرس بتاعه ولا أجد لي عذرا ربنا يقول خفافا وثقالا وأنا ثقيل ومع ذلك يلزمني أن أجاهد في سبيل الله عز وجل. يبقى هنا إذا كان العدد من الكفار عددا كبيرا والمؤمنون كانوا قلة كان في الأول يجب عليهم أن يقاتلوا. وبعدين ربنا نزل الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أن فيكم شيء من الضعف. يا ترى الضعف ده إيه؟ ضعف الأبدان مثلا أن أنتم ضعف الأبدان ولا قلة في السلاح اللي يكون موجودا معكم ولا إيه؟ الآية فيها قراءات علم أن فيكم ضعفا علم أن فيكم ضعفا علم أن فيكم ضعفاء. إذا على كل اللي فيها فيكم ضعف وضعف هنا المعنى واحد الضعف والضعف. علم أن فيكم ضعفاء يبقى فيكم ناس ضعاف البنية بهذا رجع للبنية بتاعة المقاتل. طيب فيكم ضعف يبقى فيكم قلة في السلاح قلة في العدد فأمركم أن تصابروا. 100 يصابرون 200 1000 يصابرون 2000 يبقى هنا صابروا هؤلاء العدد بالضعف. طيب إذا كان سلاح العدو يقال نفس الشيء إن معكم من السلاح أنت معك طيارة والعدو معه طيارتين يبقى هنا أنت على النصف منه أنت معك دبابة ومعه دبابتين يبقى أنت على النصف منه. لكن العدو مثلا 100 ومعهم دبابات وأنتم 10,000 ومعكم شل السيوف إزاي هتصبر لهم إزاي هتصبر عليهم مش هتيجي مش هتيجي. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم لما يفسر الآية شوف أنت كنت تسأل عن حاجة جات ولا ما جاتش فحبش حد يستعجل حبش حد يستعجل خليك خد الفقه بالذات امشي خطوة خطوة بلاش العدلة تأني فيه السلام محبش حد يقطعني وانا بستقل. يبقى هنا الآية ذكرت لنا الضعف وربنا بيّن لنا بأنه بالعدد لأن في وقت كان السلاح متكافئة سلاح اللي مع المسلمين زي اللي مع الكفار. الكفار كان عندهم منجنيق وده وقت من أوقات المسلمين كان معهم المنجنيق المنجنيق إنه الرامي بالنار يبقى هنا زي يرمي بالمدفع يرمي بالدبابة يبقى كذلك الرامي بالمنجنيق. فإذا كان المسلمون معهم نصف ما مع الأعداء يبقى على ذلك النظر الآن السلاح زائد الأفراد يبقى الأفراد العدد نص عدد العدو لا ده ممكن أقل من نصف عدد العدو كمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا كان الجيش بتاعكم 12,000 لا يهزم 12,000 من قلة. هذا الحديث جميل جدا عنه صلى الله عليه وسلم شوف المعنى في الحديث لا يهزم لا يغلب 12,000 من قلة. نوم احنا نجمع 12,000 احنا عددنا نص مليون كم واحد عدد الجيش المصري نص مليون او كذا ومش عارفين يعملوا حاجة جيوش العرب كلها ملايين ما بتعملش حاجة لا 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 بيقول لك من قلة من قلة يعني 12,000 عدد معقول 12,000 عدد معقول. طيب 12,000 محتاجين لايه؟ محتاج لإيمان وعقيدة وثبات وفكر وتدبير وإدارة وسلاح يبقى محتاج لإعداد. يبقى كلامه هنا ما ياخدهاش بعض الجهلة زي ما في مرة من المرات بعض الناس يقول لك احنا عدد الإخوة موجودين عددنا يعدي 12,000 والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولى بس 12,000 من خلة اروحوا إسرائيل عشان نعمل وتعمل ايه معهم وتعمل ايه معهم من خلة بيكلمك عن العدد. العدد هذا لا يهزم يعني حري أن ينتصر ولو على ألوف مؤلفة بإيه بالإعداد والسلاح اللي يكون موجود معه. فين السلاح اللي مع هؤلاء؟ يبقى لا بد أن يكون معك سلاح يقاوم سلاح الأعداء. ما بقاش الآن الحرب إن هي إنها لا، الحرب بقت فيها خدع كبيرة جدا. بقى العدو مع طيارة من غير طيار، مع طيارة توجه معرفش فين، يقوم اليهود يبعثوا طيارة من غير طيارة على فلسطين، يقوم الإخوة بارك الله فيهم في غزة يروحوا عاملين بالكمبيوتر مخلين الطيارة تنزل وحدها كان الأوامر من عندهم، ويروحوا واخدين الطيارة لنفسه. هذه الحرب، هذه الحرب الآن هذا إنه يكون إعداد، يكون عندك عدد زي ما عند الأعداء. أما نقول عندنا طيران، طيران بتاعنا منخفض، طيران اليهودي فوقنا مش عارف بقد إيه، وممكن يبقى طائر الطيران بتاعنا والتاني يضربه من فوق ويدغدغه وخلاص. المدافع بتاعتنا بتضرب مش عارف إيه عشان أمريكا مصنعها بحاجة معينة، وكان الخاين المخلوع اللي فات كان واخد أوامر من أمريكا إنه ممنوع تصليح المدفعية بتاعتكم، ما حدش صلح، الامريكان المجرمين هم اللي يجوا يصلحوها، فيجي يصلحوها بحيث البعد بتاع المدى بتاعها ما يوصلش للطياره الاسرائيليه لما تدخل البلد. ادي الطيران اليهودي وصل للخرطوم، الخرطوم في السودان، عشان يدمر مصنع هناك، مصنع قالوا مصنع أدوية، مصنع سلاح، وهو كان مصنع سلاح فعلا، كان مصنع سلاح موجود هناك بيصنع رشاشات، مصنع بيصنع رشاشات، دمرته طيارة توصل هناك. وبعدين لما يتكلموا تلاقي اللي يعلم يقول لك معلش أصل كانت الطيارة طفية نورها، نور بتاعها كان مطفي، ما شاء الله على الطيارة النور مطفي، لا عايز يولع لك نورها ويعمل لك يعمل لك سهرة في السماء. شيء عجيب، شيء عجيب جدا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحديث بقيته قال ألا إن القوة إيه؟ الرمي، الرمي، النبل، الرمح، زيها المدفع، البندقية، الصواريخ، كل الراجمات اللي بيرجم بها هذه القوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا فرحتي إن احنا عددنا مليون والعدو عدده ألف، بس معاه طيران ومعاه دبابات ومعاه واحنا ما عناش حاجة خالص، من نعمل شيء. اعدوا، نسمع عن المجاهدين في غزة بارك الله فيهم واعانهم الله سبحانه وتعالى، ابطال، ابطال صنعوا في غزة صواريخ بعدها 75 كيلو متر اللي احنا ما زلنا بنستورد الحاجات الاقل منها، في غزة بيصنعوها، بيصنعوا من امكانيات عندهم، ولأنهم متحصرين من كل حتة مش عارفين يعملوا يعملوا شيء. صحيح ممكن يجونهم برا بعض صحيح، يقول لك بنصنع، بنصنع عندنا، صنعنا مش عارف ايه مواد مفرقعات من البول، من بول الآدمي، من بول الآدمي صنعوا مفرقعات يرموها على اليهود لعنة الله عليهم وهزمهم الله. هنا الإعداد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإنسان المسلم يعد. فلما نقول العدد لا يفر من مثليه، هذا خاص بالعدد، بالعدد. تعال بقى بعد كده للعدد، العدد عندك سلاح يرمي على بعد، البندقية بتاعتي هترمي على بعد 200 متر، العدو البندقية بتاعته هترمي على 1000 متر، يبقى انا ما عنديش حاجة، ما عندي هعمل ايه بهذه، هيرميني 1000 متر مش هقدر اعمل له حاجة، يبقى انا بنلقي بنفسي الى التهلكة. يبقى لازم يكون عندي سلاح قد السلاح اللي عنده هذا، ولو نصف هذا السلاح، مش لازم العدد بالكامل، نصف، دبابات، طيران، صواريخ، مش قسم شئت، يبقى يكون عندك نصف ما عند العدو من ذلك، يبقى لا يجوز لك ان تفر، ويجوز لك ان تهادن، سواء هدنت سنة، سنتين، ثلاثة، اربعة، عشر سنوات، جاز لك لغاية ما أنت تعد لعدو. أما أنك تنسى الإعداد وتقول سلام على طول، هو ما بيعملش كده، عدوك ما بيقولش سلام على طول، أمريكا ما بتقولش سلام، بتقول لك سلام العالمي اللي أنا الصايع الأكبر في الكون هذا هي أمريكا، الصايع البلطجي الشبيح الكبير بتاع هذا الكون، اللي تقول لك أنا اللي العقل المفكر وأنا الأمر المدبر وأنا مش عارف إيه، وهي أمريكا اللي مسيطرة على كل الدنيا اللي موجودة، سلاح ممنوع، مش عارف إيه ممنوع، تعمل قنابل ذرية ممنوع، تعمل إيه ممنوع، هي أمريكا. طيب وأنت بتعملي ليه يا أمريكا؟ مخازن سلاح وترسانات أسلحة وأسلحة نووية وأسلحة بيولوجية اللي ممنوع على غيرها كلها، لأن معها سلاح تحمي به رأيها. ويقول لك أنت دينكم ينشر بالسيف، وهي اللي بتعمله بينشر بإيه مال. فالمغالطة دايما القوي يغالط والضعيف مخدوع. مخدوع ويقول لك بمزاجي معلش بعدي بهذا الشيء، عارف انه عبيط بس اهو يعني معلش نسمع كلامهم وخلاص نسمع كلامهم. هو كل العرب على هذا الشيء انه امريكا ولابد السلام العالمي وامريكا تحمي هذا السلام. امريكا هتحمي تحمي مين؟ لا شوف شوف كوريا الشماليه عملت ايه، شوف اللي طلعت الصاروخ الباليستي فين، وامريكا تجان صوتي براحتك، عندنا صواريخ عبر للقارات ونقدر نحملها رؤوس نوويه. أهو كده تخيف عدو الله، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما أنك نجعجع نجعجع زي ما كانوا الحكام بتوعنا يجعجعوا في الماضي، وكل واحد يقول لك هعمل وهقفل وإسرائيل حبعت لها حبة صعيدة يضربوها ومش عارف إيه وعمل، تروح إسرائيل ضربها ما قعد في بيته ويطلع يتنحى للناس. لا لابد من الإعداد السليم، إعداد العدد، إعداد في سبيل الله، إعداد البدن، إعداد السلاح، وما تكونش في سلاحك بتعتمد على هؤلاء، تعتمد على الله سبحانه، ثم تصنع أنت سلاحك هذا اللي تدفع به عن دين الله وتدافع به أمر وتدافع به لأمر الله. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار. طيب، إنما يجب الثبات بشرطين، أحدهما أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا جاز الفرار للآية. قال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. الثاني ألا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتاله. يبقى إذا أراد التحيز إلى فئة، عرفت عن التحيز؟ يعني يروح لمثلا سرية طلع من الجيش وذهبت للبلدة الفلانية للمحافظة الفلانية، وبعدين لقوا أن الأمر صعب مش هيقدروا، وأهل هذه البلدة سيدافعون دفاعا مميتا، فرجعوا لأصل الجيش عشان يقوموا مع الجيش، وهنا يجوز التحيز في هذه الحالة. لنا هنا: إذا خشي الأسر، إذا كان واحدا من الجنود المسلمين يقاتل الكفار، وبعدين لقى نفسه لوحده في هذا المكان، قدامه أمر من أمرين: إما يستسلم بأسير، إما يفضل يقاتل لغاية ما يقتل. إيه الأفضل؟ قال: يقاتل حتى يقتل. هل يجب عليه؟ يقول لك: لا ما يجبش عليه، ما يجبش عليه. ولكن إذا استأسر فصار أسيرا، لعله يعذب، ولعله يفشي أسرارا عن قومه، ولعله لا يتق، ولعله يفتن، فعلى ذلك أولى أن يفضل يقاتل لغاية ما يقتل في هذه الحالة، ولا يسلم نفسه للأسر، لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. يبقى يجوز لهذا أنه يلغم نفسه ويحدف نفسه في وسط هؤلاء الكفار، بحيث أنه يقتل ويقتل منهم من قدر على أن يقتله. ده إذا كان قدامه يا يؤسر يا إما أنه يقاتل، يجوز له ذلك. ويجوز أنه يفضل يضرب 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 لغاية ما إما يقتله ما إما يقتلونه، يجوز ذلك. إن استأسر جاز، إن استأسر جاز ذلك. دليله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 عينة، يعني 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدون العدو في مكانهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفرت إليهم هذيل بقريب من 100 رجل رامي. هذيل عرفت أن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فنفروا إليهم، خرجوا عليهم ومعهم 100 رامي، 10 رايحين علشان يرصدوا الأعداء، يلاقوا حواليهم أطاف بهم 100 واحد كلهم رماه، كلهم 10 عملوا إمامية من الرماه. فهنا لما أحسوا بهم الكفار قال لهم: انزلوا فأعطونا ما بأيديكم، سلموا، ها إذا استسلمتم لكم على العهد. طبعا الكافر لا عهد له ولا ميثاق، الكافر دائما سلم، يقرأ في سير الكفار لا عهد ولا ميثاق للكفار أبدا. يشوف نابليون عمل إيه مع المسلمين بعد ما أعطاهم العهود في بلاد الشام ودخل يقتل يقتل. هنا في مصر نفس الحالة، إن الكفار في كل زمان ومكان قريب وبعيد، هذه الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لكم العهد والميثاق. فعاصم قال: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموه بالنبل فقتلوا عاصما في 7 معه، ونزل إليهم 3 على عهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم وبعد ما ربطوهم إيه باعوهم، شافوا من اللي طار عند ده ومن اللي طار عند ده يخلوه عشان يقتلوه. فالكافر أصلا لا عهد له حتى ينزل عليهم، لكن فرضنا إنه فعل، لا شيء لا شيء عليه. الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الهجرة تترك بلدا إلى بلد، تترك مكانا إلى مكان. الهجرة واجبة إمتى؟ إمتى؟ على كل من عجز عن إظهار دينه، يعجز عن أن يظهر دينه. هنا الناس إما حكاما إما محكومين، الحاكم بيظهر الدين بشرع الله، شرع الله بالحكم بما أنزل الله سبحانه. الأحد من المسلمين مش هيحكم بين الناس بقطعيد السارق، مش الحكم مش لك أنت، ده الحاكم. لكن دينك أنت الذي تظهره، الصلاة إنك تصلي، الصوم إنك تصوم، الزكاة إنك تزكي. فإذا كنت في مكان ما تقدرش إنك تظهر فيه شيء، ما تقدرش تصلي وإلا هيقتلوك، إذا يقول لك لهذا المكان لا يجوز لك أن تبقى فيه، مكان تمنع فيه من الصلاة وتخاف فيه أنك تظهر أنك مسلم فيه لا يجوز لك أن تبقى في هذا المكان. إذا الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الصلاة واجبة، لا تتم هذه الصلاة إلا بإذن أتوضأ، يبقى الوضوء واجب لها وشرط في صحتها. لا يتم هذا ولا ذاك إلا بإني أظهر ذلك، وهؤلاء يمنعونني من إظهار ذلك، بل يرأبوني عشان ما صليش وعشان كذا، يبقى هنا لا أمكث في وسط هؤلاء القوم. طيب لنا وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، إذا كان في مكان ويخاف أن يكره على الكفر، أن يتكلم بكلام الكفر، قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ألم تكن، إذا هنا مش عذر للإنسان أن يظهر الكفر في مكان وبعدين يقول أنا كنت ضعيفة، كنت مستضعفة. طيب أنت ضعيف ومستضعف، كان ممكن تهاجر من هذا المكان لمكان تاني، والآه كان ممكن هاجر، ملكش عذر. لا مش ممكن هاجر، هاجر إزاي، أنا ممنوع من لا جواز سفر على فقده ولا مش عارف إيه، خلاص معذور. وهنا الكلام في من يقدر، في من يقدر على الهجرة من دار يجبر فيها على الكفر إلى دار إسلام يجب عليه أن يهاجر. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين أو مشركين، قال: لا ترى نارهما، لا ترى نارهما. هذا الحديث له سبب، السبب رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، بعث سرية يجاهدون إلى مكان اسمه قبيلة اسمها خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسدود، فاعتصم يعني لما لقوا سرية النبي صلى الله عليه وسلم جاية الناس أسلموا أو كانوا مسلمين ومش لحقين يقولوا إحنا مسلمين، صوته مش طالع، راحوا سجدين على الأرض عشان يعرفوا إن هم مسلمين يتركونهم. فأسرع فيهم القتل، بدوا يقتلونهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية أمر لهم بنصف العقل، أمر لهم بنصف العقل، العقل اللي هو الدية. ليه بقى بنصف الدية؟ لأن أنتم كنتوا مسلمين إلا قعدكم في وسط الكفار، إلا قعدكم فيهم، فأنتم قتلكم هؤلاء وأعنتم على قتل أنفسكم. يبقى هنا كأنه هو بقعوده في وسط الكفار أعان على قتل نفسه، فصار لهم نصف الدية فقط ليس الدية كاملة. وقال في هذا الوقت: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء، بريء، ملوش عندي حاجة، هذا الذي يقيم في وسط المشركين ملوش عندي لدية ولا عندي شيء ولا يسألني عن شيء، أنا بريء من دم هذا الإنسان إذا راح أدرى. قال: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى ناراهما، لا ترى ناراهما. يعني إيه لا ترى ناراهما؟ الترائي من الرؤية، يقول ترأيت كذا، يعني أتبص على بعيد كده، أرفع إيدي ودقق النظر في الشيء البعيد. لا تراءى ناراهما. لما يكون في واحد بعيد وأيد نار أو أنا أشوفها من هنا، لما يكون اثنين قريبين وأيدين دنار ودنار أعرف أميز ولا ما أعرفش؟ قريبين النار دي والنار دي. لما يكونوا بعيد أوي هشوف النارين إيه؟ واحدة واحدة. يبقى هنا مش قادر أميز بين هذه وهذه. فقال لا تراءى ناراهما، يعني المعنى إن اللي جاي مش هيعرف يميز بين المسلم وبين الكافر، أنت اللي أنت على نفسك في هذا الشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمكث المسلم وسط المشركين، قال لا تراءى ناراهما. وعن معاوية وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. معنى لا هجرة لا تنقطع. أمال لما قال لنا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا معناه إيه لا هجرة؟ الهجرة من مكة إلى المدينة خلاص انتهى أمر هذه الهجرة، أن يهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام، يبقى خليكم موجودين في مكة زي ما أنتم. الهجرة كانت قبل ذلك، قبل فتح مكة. لكن لا تنقطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من المعاصي إلى الطاعة لا تنقطع، هذا صحيح. وقال لا هجرة بعد الفتح صحيح. ومثلها يعني مثل مكة في الماضي كل بلد فتح، إذا مكة كانت دار كفر صارت مفتوحة الآن وفيها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد فتح مكة. فكذلك كل بلد كان أهلها كفارة وصارت مفتوحة فتحها المسلمون، يبقى لا يجب الهجرة منها بعد ذلك لأنه لم يبقى بلد كفر. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. إن قدر يعني المعنى إيه؟ مسلم يعيش في بلاد الكفار ويقدر على إظهار دينه، قاعد في بلاد كفار ويقدر بيصلي ويصوم وبيعمل عملا حلالا وبيأمر معروف وينهى عن منكر على قدر المستطاع، كذلك يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدعو يبقى على ذلك. وقال له أنك تهاجر بلاد المسلمين هذه مسنونة ولا يجب عليك الآن لأنك تقدر على إظهار دينك، ولكن يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين. برضو يتعلق بهذه المسألة يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. يسمون دار الكفر يسمونها دار الحرب، إنها حرب على الإسلام وعلى المسلمين. هنا بلد الحرب، أي الصفات اللي تكون فيها حتى يقول هذه دار حرب؟ وأي الصفات تكون فيها حتى يقول هذه دار إسلام وليس دار حرب؟ وهل الدور داران، دار حرب ودار إسلام فقط، ولا ممكن نقول في دار حرب وفي دار إسلام وفي دار مشتبهة فيها وفيها، وأي الحكم يكون فيها؟ المسألة هذه يفصلها شيخ الإسلام رحمه الله في سؤال جاءه عن بلد اسمه مار ماردين، ويسأل هل هي بلد حرب أم بلد سلم، وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ يعني في مكان المسلم موجود فيه ومكان الكفار المسيطرين على هذا المكان، مكان فيه مسلمون وفيه كفار، هل المسلم يترك هذا المكان ويذهب لبلاد مسلمون المسلم فيها خالص، ولا إنه ممكن يفضل فيها ويكون فيها شروط، ولا إيه الأمر؟ نشوف الجواب بتاع شيخ الإسلام. يقول الجواب دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها. ماردين البلد اللي فيها الكفار وفيها المسلمون، يقول لك المسلم دمه حرام، محرم في أي مكان سواء كان في دار كفر ولا في دار إسلام، يحرم دم المسلم. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب. يعني إذا كان في مكان يغلب عليه الكفار ولا يقدر على إقامة دينه يجب عليه الهجرة، لكن يقدر على إقامة دينه يبقى يستحب له الهجرة ولا تجب عليه. مساعدة المسلمين هل يساعدون الأعداء بأنفسهم وأموالهم؟ هذا حرام، حرام لا يجوز. لما أمريكا تحب تبعث جيش للعراق عشان تقاتل العراق وبعدين يخرج في ناس من المسلمين بدعوا أنهم أمريكان، هذا لا يجوز لهم. تبعت أفغانستان لقتال المسلمين ويخرج المسلمون فيها، هذا لا يجوز للمسلم أن يخرج في ذلك يعين الكافر على قتل المسلم، لا يجوز له بأي صورة من صور العون، سواء أن يكون معه مقاتلا أو معه جاسوسا على المسلمين أو معه مترجما يترجم كلام المسلمين ويوصل لهؤلاء، أو أي صورة من صور الإعانة على المسلمين في أي مكان. قال مساعدتهم، مساعدة المسلمين لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم بأي صور، لأنه ممكن يكون ضعيفا ما يقدرش أن هو يمتنع جهرا، يريد غيب يغيب عنهم يبعد يختفي، ولكن لا يعين الكفار على المسلمين من تغيب أو تعريض أو مصانعة، أو مصانعة يعني أنه يحتال في الأمر فيوهم بالشيء اللي يعمل خلاف. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت عليه، إذا لم يمكن هذا الأمر خلاص حيعين الكفار حيعين الكفار، يبقى يتعين عليه أن يهاجر. ومساعدتهم قلناها، ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، سب المسلمين يعني الموجودين في مكان حتى وإن كان ظاهره أنه ده شكله بيودي الكفار أكل بيعمل كذا، ولك لا تسب ولا ترميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في كتاب الله عز وجل، يقول المنافق من فعل كذا وكذا المنافق، فإذا ظهر بالإنسان النفاق أن هذا إنسان منافق. قال فيدخل فيه بعض أهل ماردين وغيرهم، كان يقول ما يدس إن البلد كده عمره كلها منافقون، ماردين كلها منافقون، بلد كذا كل، لا 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 تقول هذا الشيء، ولكن المنافق معلوم من صفته الذي يفعل كذا وكذا ويعين الكفار، هذا منافق ويزعم أنه على الإسلام. أما كونها دار حرب أو سلم، لاحظ البلد فيها إيه، فيها كفار وفيها مسلمون، قال هي مركبة، دار مركبة يعني فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام، يعني ما هيش متحكم بالإسلام، الكفار مسيطرون عليها لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، دار الحرب الخالص أهلها كفار، لا دي أهلها فيها مسلمون والغلبة مسلمون ولكن يحكمها هؤلاء الكفار ففيها وفيها. قال بل هي قسم ثالث، قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه إنه مسلم، ويعامل الكافر فيها بما يستحقه، يبقى لا يقال كلها على بعضها دار كفار اضربها كلها وقتلها واحرقها، ولا يقال إن كلها مسلمون يبقى نسمع كلام القادة اللي عليها حتى لو أمروا بمنكر، لا، المسلمون يعاملوا معاملة الإسلام، الكفار يعاملون معاملة الكفار. برضو يسأل رحمه الله في التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين، التتار اليوم وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقوا في وسط الناس كأنهم حيصلوا معهم ويعملوا، وخدع فيهم الكثيرون من المسلمين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه، هل يجب قتالهم أم لا؟ جوابه إيه؟ يقول نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن تيمية أخبر بهم، أخبر أنه عاش معاهم وعرفوا هما بيعملوا إيه، وحيقول لك أهو يقول لك هذا مبني على أصلي، يعني الفتوى اللي أنا أفتيها في هذا الأمر أنه هؤلاء كفار حتى لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مبني على أصلين. إيه الأصلين اللي عنده؟ قال المعرفة بحالهم، وفيها أن المسلم لا يحكم على أحد بأنه كافر مع نطق شهادتين إلا أن يعرف حاله، أنه بيقول هذه الكلمة ولا يعمل بمقتضاها، وبيقول بس بيضحك عليه بهذه الكلمة. الحالة الثانية معرفة حكم الله في مثلهم، معرفة حكم الله في مثلهم، أما الأول فكل من باشر القوم، ومنهم ابن تيمية عاش هناك وشافهم وعرف إيه هؤلاء التتار، قال يعلم بحالهم، ومن لم يباشرهم لم يكن مباشرا قاعد وسطهم وعارفهم، يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة. ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر. أصل الآخر يقول لنا كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق المسلمين. اتفاق المسلمين يعني إيه؟ الإجماع ليس درسيم. وإن تكلمت بالشهادتين، وإن يعني لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين ينكر شرع الله، ينكر الحدود التي أمر الله عز وجل بها، ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ينفع لا إله إلا الله، ينكر ويرد دين الله سبحانه، هذا كافر، هذا كافر. فهؤلاء الكفار لا ليس عندهم شيء من دين الله، لكن عندهم القانون بتاعهم اللي هو الياسق اللي عمله لهم الراجل الكبير بتاعهم اللي بيتحاكموا إليه ويحكمون به. نشوف كده بيقول لنا إيه. فإن أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وإن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حد البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش. إن امتنعوا عن تحريم، شوف تحريم يعني اعتقاد، اعتقاد أنها هذه حلال، فيقول التتار إنه حلال يزني، حلال يقع في الفاحشة، حلال باعتقاد هذا كفر، هذا كفر. بخلاف من وقع في الزنا هذا يكفر؟ لا لا لا، لكن الذي يعتقد أن الزنا حلال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية مع أحد الصحابة، سأله قريب له أين تذهب، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأن أخمس ماله. رجل إيه؟ تزوج. فرق بين إنه زنى بامرأة أبيه، يبقى ينظر هذا يقام عليه الحد إذا كان محصن ولا غير محصن إلا أمر اللي فيه. لكن هذا تزوج، تزوج يعني عمل إيه؟ استحل ما حرم، عمل عقد، تزوجها، تزوج امرأة أبيه وقد حرم الله سبحانه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فلما تزوج كأنه يضرب بهذا عرض الحائط ولا يقيم له بالا، فأمر بقتله وتخميس ماله، مع أن رجل من يقول لا إله إلا الله. فعلى ذلك الذي يقول لا إله إلا الله لابد وأن يأتي بها بحقها. يقول لنا هنا كذلك إن امتنع عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنع عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك يعني امتنعوا عن الحكم في الدماء، كان التتار يقتلون المسلمين في أي مكان، الوقت ما يقتلش فيه بس هو سكران، وهو سكران كان يقعد ساكت، لكن لما يفق من الخمر يقتل في المسلمين، وهنا قتل استحلال ذلك هذا من الكفر. كذلك يستحل الأموال، يستحل الأعراض، يستحل الأبضاع. يقول وكذلك إن امتنعوا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بأسماء الله وصفاته وغير ذلك. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا إذا لم تتركوا ما حرم الله من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، رواه مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه، وذكر رواية يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. الخوارج شر الخلق والخليقة، شر القتلى تحت أديم السماء الخوارج. يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج كان إنسان لو شافه هو بيصلي يحقر صلاته بجوار صلاتهم، يقول عليهم حاجة كبيرة أو في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم. قال وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، ولم يكن في هؤلاء الخوارج أحد من الصحابة. وفي الصحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. على حين فرقة من المسلمين، كانت الفرقة مين؟ علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما. كان مين على الصواب؟ مين على الصواب؟ علي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. تقتلهم، تقتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق، فأشار إلى أن أولى الطائفتين بالحق من كانوا مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التي مارقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين. إحدى الطائفتين، طائفة على الحق وطائفة على الخطأ، مش كده؟ طيب والثالثة مارقة، مارقة خارجة من الدين، ولذلك اختلفوا هل الخوارج كفرة ولا ليسوا كفرة. البعض يقول كفروا خرجوا من الدين، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تمرق كما يمرق السهم من الرمية، تمرق من الدين، ينظر أحدكم في سهمه فلا يرى شيئا، في نصله فلا يرى شيئا، في قذذه فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. يعني يا ترى في حاجة في السهم، أنه لما تجيب السهم وترميه دخل هو مثلا صيد من الصيود غزالة أو غيرها، ومع قوة الرمية طلع من ناحية تانية، صاحبه قاعد يدور ويدور لقى السهم بتاعه، يا ترى دخل فيها ولا ما دخلش؟ ما هو مش شايف الصيد بتاعه، ولكن لقى السهم بتاعه بعد ذلك عمال يبص فيه، من قوة الدفعة ما فيش في حاجة في السهم، عمال يبص فوق وتحت لغاية حتى كده، يا ترى الحتة دي فيها حاجة من دم هذه هذا الصيد ولا ما فيهوش. كذلك الخوارج بتدور لهم على دين فيهم إسلام، من تسلق يا ترى. فالبعض من أهل العلم يرى أنهم كفروا وخرجوا من الدين، البعض يرى أنهم ما زالوا على الدين، يعني فيهم شيء من الدين. فهنا بيقول الخوارج كانوا يصلون، كانوا يزكون، وكانوا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، كانوا يجمعوا من الناس. طيب التتار ايه علاقة الخوارج؟ قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقتلون أهل الإسلام، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أمال هؤلاء الذين يقتلون أهل الإسلام في كل مكان كيف يحكم لهم بالإسلام؟ بتحقوا على المسلمين بقول لا إله إلا الله، ولكن حقيقتهم أنهم يقاتلون أهل الإسلام. وكان الزعيم بتاعهم جنكيز خان كان مؤلف لهم كتابا اسمه إيه؟ الياسق ده الشريعة بتاعته، كان يجمعها من الشياطين، يجمع الشريعة بتاعته من الشياطين. كان الحافظ الذهبي يذكر عن هذا الرجل انه كان يطلع على جبال، لما يحب يكتب الياسق ده يطلع جبل وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، يقول لهم لغاية ما يغمى عليه هيتكلم، اما يتكلم يكتبوا كل حاجة بقى بقولها، يوم يطلع وينزل لغاية ما نهاية دماغه تلف ودوخ، ويبتدي بقى يتكلم، الشيطان يتكلم على لسانه اعملوا كذا، اذا كان كذا اعملوا كذا. وكان اسهل حاجة في شريعته القتل، من سرق فاقتلوه، من فعل كذا فاقتلوه، من زنى فاقتلوه، من كذا كل حاجة فاقتلوه. فكان هذه شريعة هذا الانسان، اخذ بعضها من الاسلام وكثير منها من اليهودية، وكثير منها من دماغه هو، ووضع أشياء من شياطينه هذا الياسق. إذا جاء هؤلاء هو سلطانه المعظم هو جنكيز خان، هو هذا الرجل، مش لا الكتاب ولا السنة، يقولوا لا إله إلا الله، بس هو جنكيز خان هو اللي الإمام بتاعهم وهو الكبير بتاعهم. هذا يقرب اليهود ويقرب النصارى والبعض من المسلمين البعيدين عن دين الله عز وجل، يقربهم إليه. أما المسلمون والعلماء لا ما يقرب هذا. فكان يبذل السيف في المسلمين. لذلك ابن تيمية أعلم بهذا الإنسان من غيره، فيقول ما يخدعكمش بقول لا إله إلا الله هو كذب ومن معه كذلك. فلذلك يقول لك الأمر أنه يقاتلون ولا لا يقاتلون، لك هذا مبني على أصلين، هذا الأصل المعرفة بهؤلاء، اعرف من هذا تحكم عليه، ما يغركش ويقول لا إله إلا الله وهو ينكر شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله أم الحديث أسامة بن زيد في الحرقة من جهينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقتله مبعدين، وجد رجلا من الكفار لا يدع في المسلمين شاذة ولا فاذة إلا ضربها، رجل من الكفار بطل صنديد قوي من الكفار، كل ما حد مسلم يظهر يقتله، كل ما حد يظهر يقتله، لغاية ما رصده أسامة فضل يرأوي رأوي 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 ما قرب منه رفع سيف قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله تبارك وتعالى. الآن دلوقتي بتقول لي لا إله إلا الله، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنهم فعلوا وفعلوا. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنه قتل فلانا وفلانا وفلان. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فتمنى أسامة أن لو كان أسلم يومئذ لإسلامه حتى. الله مش هذا يعارض اللي احنا بنقوله هنا ولا ما يعارضوش؟ لا يعارض، لا يعارض. هذا الرجل قال لا إله، يمكن كان صادقا، أهو لسه ما أعمل السلام يعمل عمله لم يعمل. لكن هؤلاء عملوا، هؤلاء ظهر منهم البغض لدين الله سبحانه، ظهر منهم الحرب لأولياء الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم شرعوا مع الله سبحانه، لغوا العمل بالكتاب وبالسنة، وكان الميثاق بتاعهم الياسق بتاع هذا جنكيز الخان ليحكم بين الناس به برأيه هو ليس بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك عرفنا ان هؤلاء ينكرون ما هو معلوم للدين بالضرورة، هؤلاء يحاربون دين الله، يلغون شرع الله، لا يريدون شرع الله. عرفهم شيخ الاسلام تيمية، لذلك حكم بكفرهم وقال لك ان انت ما تستعجلش في الحكم على حد قبل هذا الاصل اللي انت تتعرف عليه، تعرف الاول من هذا وما الذي يصنع قبل ما تقول لا لا ده انا مسلم ما أبيت المسلمين معلش ما فيهاش حاجه، او ان انت تقول انه كافر، لا الاول اعرفه قبل ما تحكم عليه. طيب لسه برضو في الكلام عن دار الحرب ودار الإسلام، يعني على كلام شيخ الإسلام تيمية قسم لنا الدور إلى كم دار؟ إلى ثلاثة. دار إسلام أهلها مسلمون وتحكم بالإسلام، دار كفر أهلها كفار وتحكم بالكفر، دار مختلطة فيها وفيها أهلها مسلمون ويحكمها كفار، هنا فيها وفيها. يبقى المسلمون نقول هؤلاء مسلمون وعملوا المعاملة، والكفار يعملوا معاملة الكفار. طيب هنا هل كل العلماء قالوا ان الديار ثلاثة، ولا العلماء قالوا الديار اثنين بس، ولا ايه؟ نشوف الاحناف بيقولوا ايه. يقول لنا الكساني في بدائع الصناعة لا خلاف بين اصحابنا ان دار الكفر تصير دار اسلام بظهور احكام الاسلام فيها، يعني يقولك انه فتحنا بلدا من بلاد الكفار ودخل فيها الناس في دين الله عز وجل، بعضهم أسلام وبعضهم كفار، الأغلب كفار على ما هم والبعض مسلمون، ولكن حكمت بشرع الله عز وجل. الآن هي دار إسلام، الآن هي دار إسلام. طيب هذه الدار إمتى نعكس نقول هذه دار كفر، صارت دار كفر؟ هنا قلنا ابن تيمية يقول لك دار الإسلام تحكم بالإسلام وأهلها مسلمون، دار الكفر تحكم بالكفر وأهلها كفار، حتى وإن كان هنا حبة مسلمين وحبة هنا من الكفار ما هيش، لكن الدار اللي بين بين اللي هي بتحكم بغير شرع الله عز وجل وأهلها مسلمون، يبقى دول يعاملوا معاملة المسلمين وهؤلاء يعاملوا معاملة اللي يستحقونها. الأحناف يقول لك إذا صارت الدار دار إسلام مش ببساطة أن نحكم عليها بأنها دار كفر، هذا عند الأحناف، فكأنه يعني بيحتاطوا في هذا الشيء احتياط، واحتياط مقبول، احتياط مقبول. يقول لك أن دار الإسلام إمتى تصير دار كفر؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا تصير إلا بثلاث شرائط، ثلاث شروط عشان أحكم هذه الدار بعد ما بقت دار إسلام بقت دار كفر، عشان ما نستعجلش في الحكم عن الديار وبقت دار كفر ويجب الهجرة منها وإنه كذا. يقول أول حاجة لا تصير دار كفر إلا باجتماع ثلاث شروط يجتمعون فيها. الأول أن يظهر فيها أحكام الكفر، يظهر فيها أحكام الكفر. الثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، أن تكون لازقة فيها قاعدة بجوارها. الثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين. يعني عايز يقول إن الدار إذا حكمت بالكفر وصارت بجوار من ضمن ديار الكفر اللي حواليها، ما فيش فيها إنسان مسلم له الأمان الأول. لما فتحت هذه بلاد فكان آمنا بهذا الأمان، لا اتغير الحال، الآن الأمان بيخدم الكفار مش بإسلامه أصلا، ولا بأن الديار فتحها المسلمون، يبقى كده تحولت بعدما كانت دار إسلام صارت دار كفر. قال أبو يوسف ومحمد زي الجمهور تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها، يعني أن دار إسلام لما تحكم بغير شرع الله سبحانه تبارك وتعالى ويرتضي الناس ذلك فتكون دار كفر. قال وجه قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام والكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر. يعني عايز يقول الجنة اسمها دار السلام لأن يظهر فيها السلامة لكل أهلها، ما فيش أي مكدرات فيها، يبقى على ذلك الجنة دار السلام. النار دار البوار، كل اللي فيها هلكة، كل اللي فيها هلكة. فأقول كذلك إن أحكام الإسلام يتحاكم الناس إلى الإسلام هي دار الإسلام، الناس يتحاكمون إلى غير الإسلام يبقى على ذلك ليست دار إسلام. فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة. أحكام الكفر يعني كل أحكام الكفر فيها إن تحكم بغير شرع الله سبحانه، يتحكم الناس إلى غير الله سبحانه، يبقى الناس خلاص اتناسى أمر الشريعة كلها في كل شيء، بقى الحكم لغير الله عز وجل. وله قول أبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود الأمن والخوف. يعني عند الإمام أبي حنيفة بيقول المقصود بالدار إن صارت دار أمان ولا ما هيش دار أمان. دار أمان بسبب دخول الإسلام فيها يبقى هذه دار إسلام، يبقى فيها أمن وعدم خوف. إذا كان دار يغلب فيها الخوف من الكفار بعد ذلك دار كفر. إن كان الأمان فيها للكفر على الإطلاق، يعني الأمان لمين؟ مين اللي فيه أمان في هذه البلاد؟ مسلمون تبقى دار إسلام، كفار يبقى دار كفر. قال إذا كان الأمان فيها للكفر على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام وعلى الكفر، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمان الثابت. كأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينظر للأمان في هذه الدار، الدار دار المسلم يحتاج يأخذ أمان، يبقى على ذلك دار كفر ما هي دار إسلام. لا، المسلم يظهر إسلامه ولا يحتاج لأمان من أحد، بهذه دار إسلام. يبقى نظرة الإمام أبي حنيفة إلى اعتبار الدار بالخوف، المسلم يحتاج لأمان ولا الكافر اللي يحتاج لأمان؟ قال علمين الأقلية اللي فيها اللي يحتاجون للتأمين من الآخرين، إذا كان المسلمين فهي دار إسلام، إذا كان الكفار فهي دار كفر. لكن الجمهور ينظرون للأحكام إن بتحكم بإيه، إيه مصدر أحكام هذه البلد، مصدر أحكامها شرع الله سبحانه يبقى دار إسلام، حتى لو كان الأهالي اللي فيها يعملون بمعاصي يعملون بكذا، المهم إن مصدر أحكامها إيه فيها. لكن إذا كان مصدر الأحكام ليس كتاب الله بل الأشياء الرضية التي وضع عليها الناس، فعند الجمهور يعتبرون أن هذه دار الكفر. قياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون، وده الكلام اللي فيها إن بلاد فتحها المسلمون فتحته بعد ذلك تغلب عليها الكفار، ظهروا عليها ألغوا الأحكام الشرعية وبدوا يحكمونها بغيرها، هل نحكم عليها بأنها دار إسلام ولا أنها دار كفر؟ هنا كلام ابن تيمية يقوم يجعل الأمر أبسط شوي، إنه الحاكم يعتبر على كفره، هو اللي بيحكم يبقى هذا كافر، المسلم معذور نقول هذا مسلم، يبقى الدار مركبة من دارين. إذا قالت الدار لا والله احنا الشريعة الإسلامية هي المصدر لشرعنا وتشريعنا، ولكن احنا هو تدريجنا لغاية ما نعمله كذا، يبقى هذه دار إسلام. الفصل والأثارة من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي هم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير. إذا أسرنا الكفار يكونون قسمين، نساء وأطفال ورجال. النساء والأطفال بيكونوا هؤلاء أسرى، أسرى سبية للمسلمين لأنهم لا ضرر في اقتنائهم. الإسلام أما كان البلاد فيها الرقيق، فيها الرقيق مولود. ما ينفعش الإسلام يجي يقول منعنا رقيق، ما فيش رقيق. إذا قال طيب الكفار ما عندهم رقيق، كل حيسلم من الكفار ما حيبقى رقيق عند الكافر. إذا كان عنده رقيق كافرا وبعدين أسلم ودخل في الإسلام والإسلام يقول ما فيش عندنا رقيق، يقوم لا يكون بين الناس من رقيق إلا المسلمون، المسلمون هم اللي يكونوا رقيق. لكن الإسلام جاء ما منعش الرق كده، قال حرروا كل الرقيق. وحيجي في كده الكلام عن الرق في باب مخصوص له، لكن الغرض أنه عامل الكفار بمعاملتهم. الكفار حين يأسرون المسلمين يصيرونهم، أو حين يأسرون أعداءهم يصيرونهم عبيدا عندهم، فالإسلام عاملهم بالمثل. المعاملة بالمثل تخيف العدو لما تعامله، لكن لما هو يعاملك بالقسوة وانت ولا يعاملك بالرحمة، هو ياخد منك الأسير ويعمل فيه اللي هو عايزه وانت تاخد منه الأسير وتكرمه علشان أحببه في الإسلام، لا. الإسلام ذهب الاثنين، السيف والرحمة. يبقى تتعامل في القتال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة واغلظ عليه، يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المؤمنون صفتهم أشداء على الكفار رحماء بين المسلمين. يبقى في الصفتين، صفة الشدة مع الكافر، يبقى يعامل الكافر بالشدة. فلما جاء الإسلام كان الوضع المورود أن في رقيق وفي أحرار، الإسلام ما لغاش هذا، إنما شوف لعتق الرقيق، شوف لعتق الرقيق. يبقى في رقيقة والمسلم يملك رقيقة، لكن بدأ أنه حرر الرقيق. إزاي تحررونهم؟ الكفارات، الذي يقتل إنسانا يكفر بعتق رقبة، يقتل خطأ عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله، يبقى هنا عتق رقبة. الظهار عتق رقبة، الإفطار عند الجماعة في نهار رمضان عتق رقبة، كفارة اليمين عتق رقبة، يبقى هنا عتق رقبة. وبعدين من غير حاجة خالص عتق رقبة. الإنسان اللي يفعل أشياء في يوم واحد منها عتق الرقبة، صلى الجمعة، صام يوما، حضر جنازة، عتق رقبة، أطعم مسكينة، خمس خصال يعملها في يوم يكون من أهل الجنة، برضو عتق الرقبة. فأصبح عتق رقبة، عتق رقبة، شوف المسلمين لعتق الرقاب لغاية ما تحررت الرقاب في بلاد المسلمين. يبقى هنا ما جاش الإسلام ابتداء عشان يعامل الكفار، اللي حنأسره منكم حيبقى حر، واللي تأسره مننا تاخدوه عبدا، لا لا لا، ما يكونش هذا الشيء. المعاملة بس، من يؤسر من الكفار يكون رقيقا عند المسلمين إذا كان من النساء والصبيان لا يجوز قتلهم. إذا والله الكفار فدوهم ادهلهم وخذوا المال انتفعتم بالمال، لكن إذا لم يفدوهم يبقى حنعمل إيه بهم؟ يبقى أسارة ولهم حكم الأسارة ولهم حكم السبي. طيب هنا قال في الحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب، حرب المسلمين حرب شريفة، حرب يبتغي بها وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقاتل أعداء الله، فلا يقتل نساء ولا صبيان إلا إذا بيت البيات، يعني طيارة طلعت بترمي قنابل مش هتقول لهم طلعوا النساء من البيوت عشان نرمي على الرجال، ما ينفعش هذا شيء. يبقى هنا هم منهم، هم من. لكن قدر المؤمن أن يميز بين الكافر والمسلم، يحرم عليه أن يقتل المرأة وأن يقتل الطفل إلا إذا كانوا قتلوا. المرأة خرجت معها سلاح جندية في الجيش تقاتل، يبقى تقتل. وهنا لنا هم مال، هم مال لا ضرر في اقتنائه، فأشبه البهائم. خد بالك، هم مال لا ضرر في اقتنائه، فإن كان لا والله في اقتنائهم ضرر، دي جاسوسة عالمية هتقعد في وسط المسجد، يبقى هنا تسجن في مكان إن تبعد عن الناس، فإذا كان شرها كثيرا جاز قتلها لشرها. ولحديث سبي هوازن، حديث سبي هوازن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النساء وزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعدما انتظر على الكفار أن يسلموا فلم يفعلوا إلا متأخرا وبعد ذلك تركهم له. ولحديث عائشة في سبايا بني مصطلق برضو وزعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما وزع السبايا منهم وتزود بجويرية عليه الصلاة والسلام فإذا بالصحابة يقولون النسائب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نسترقهم فأعتقهم، فكان حكم عظيمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من أربع، منها هذه الحكمة إنه إذا تزود من قوم وكانوا هؤلاء القوم أعداء لعلهم يتألفهم، كانوا أعداء وصاروا سبيا لأيدي المسلمين لعل المسلمين يعتقون هؤلاء بسبب نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. هذا حديث حسن سبايا بني مصطلق. يبقى قسم يكونون رقيقا بمجرد السبيل هم الأطفال والنساء، وقسم آخر لا وهم الرجال البالغون المقاتلون. طيب الآن احنا هناخد الكفار الأسرى من الكفار ونقول دول سبايا، هؤلاء سبايا، في الآن قوانين دولية موجودة المعاملة بالمثل، إذا انت عملت هذا الشيء الكافر حيعمل فيك نفس الحاجة، يبقى على ذلك انك لا لا تفعل هذا الشيء حتى لا يفعل بنساء المسلمين. ذلك كان من نساء المسلمين موجودين في سجون اليهود، كان من نساء المسلمين موجودين هنالك كثيرات كثيرات من أهل غزة ومن أهل رفح ومن غيرهم من المسلمات موجودين. يبقى هنا الإنسان ما يتشدقش بهذا الشيء ولا نأخذ الوحدة من الكفار عشان نأخذها وأن تكون سبيا عندنا. لاحظ أنهم أقوى منك وعندهم من النساء من أخواتك المسلمات في سجونهم، يبقى ما إيه ما نتكلمش براحتنا أو بكل حاجة ونسيب العلماء اللي يتكلمون في هذا الأمر. يبقى إذا كان في قوانين دولية بتحكم أن في معاهدات أن لا يجوز فعل كذا بالأسير ولا يجوز، يبقى هنا نفعل هذا الشيء أنه نلتزم حتى لا يفعل بإخواننا المسلمين في بلاد الكفار مثل هذا الأمر. يبقى الرجال البالغون المقاتلون أو المقاتلون والإمام فيهم مخير، يخير الإمام بين القتل ورق ومن هنا إما من بعض وإما فداء، فإذا فدى يفديهم بمال أو أنه يدركهم يمن عليهم. قال مخير بين أن يقتلهم وأن يسترقهم وأن يمن عليهم، وفداء بمال أو بأسير مسلم. وهنا الأسرى من الكفار يحبسوا لغاية ما إما يدفعوا فدية أو إن الأسارة من المسلمين موجودين هناك. شوفوا هنا شريط طلعوا منه بكم واحد من سجون اليهود، كم شريط قعد ست سنين مع الفلسطينيين جزاهم الله خير. واحد لا يتخيل البطولة اللي فيها هؤلاء الغزاويين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وفي عملهم. إن وقت الأرض كم كيلومتر غزة دي قد ايه دي قد حيبة كوس مثلا ولا قد ايه حق غزة اللي خبوا فيها شليط هذا ست سنين، اليهود يطلع عينهم يدوروا عليه، الخاين بتاعنا يدور عليه ويحاول نعمله، ابدا ما حصلش ولا عرفوا ياخدوه الا يفدوه بالف من الاسارة المسلمين اللي عندهم. لهذا الشيء العظيم اللي يفعله المسلم ان الاسير ما تستعجلش في قتل الاسير لعلك تطلق به اعداد غفيرة من المسلمين من ايدي هؤلاء الكفار. قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 الى 700. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط صبرا في يوم بدر، هذا اسناد ضعيف وان كان هذا مشهور في المغازي واهل المغازي اعلم يعني، لكن كاسناد حديثي اسناد ضعيف. واما المن فلقوله تعالى وقتل ابا عزة الجمحي يوم احد برضو اسناد ضعيف. واما الرق فلانه يجوز اقرارهم بالجزية فبالرق اولى لأنه أبلغ في صغارهم، يعني الرق أبلغ في صغار هؤلاء الكفار. وطالما الإمام مخير بين هذه الأشياء القتل والرق والفداء يبقى على ذلك يفعل ما فيه الأصلح للإسلام وللمسلم. يقول وأما المن فلقوله تعالى فإن من بعد وإن فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال من على سمامة بن أسال، هذا سمامة كان رجل من الكفار وكان رجلا غنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أسره ووضعه في المسجد فاحتج به الفقهاء كما ذكرنا في السنة الماضية. يجوز دخول الكافر المسجد بإذن إمام المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبسه في المسجد، ولهذا لعلة لشيء أنه إذا كان في المسجد حيسمع الصلاة، يسمع القرآن، يتفرج على المسلمين وهم بيصلوا، شيء وراء شيء لعله مسلم، وفعلا أسلم في النهاية هذا الرجل. ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش ولا طلب منه فدية، مع أن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عندك يا ثمامة، فيقول عندي كثير، عندي خير، إن تقتل تقتل زدم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت، أنا عندي مال كثير أطلب اللي أنت عايزه، إذا منيت أنا إنسان شاكر أعرف الجميل لصاحبه، إذا قتلت قتلت زدم، يعني إن أنت تبقى فعلا أودعت قومي لو أنك قتلتني لأني عظيم معظم عندهم. يوم الثاني والثالث قال أطلقوا سمامة، خلاص مش عايز منك حاجة أطلق. فلما أطلقوه الرجل قال إيه، إن تمنوا تمنوا على إيه، على شاكر، فراح أسلم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول لا إله إلا الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن على أبي عزة الشاعر يعني في يوم بدر وقتله بعد ذلك، وعلى أبي العاص بن ربيع اللي هو زوج ابنته عليه الصلاة والسلام، هذا حسن. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، هذا صححه الشيخ الألباني، وفدى أهل بدر بمال برضو صححه الألباني، إذا هنا الفداء ثابت، المن ثابت، القتل أيضا ثابت. الواجب على الإمام أن يفعل إيه؟ الأصلح، الأفضل، أي الأفضل للمسلمين يفعله، متى رأى المصلحة المسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه، لأنه ناظر للمسلمين، يعني بينظر في أمر المسلمين إيه الأفيد لهم وإيه الأفضل لهم، وتخييره تخيير اجتهاد لا تخيير شهوة، يعني مش مخير بيشتهي إيه عايزه، نفسه في إيه، لا مش نفسه في إيه، ده الأفضل للإسلام والمسلمين يفعله الحاكم. لا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه الإمام أحمد لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه. الألباني يقول لم أقف على إسناده، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام، يعني برضو الرحمة، يعني هذا مبني على الرحمة، إن الأسارة من الكفار فرضنا إن إحنا استرققنا هؤلاء، جعلناهم أرقاء، جعلناهم عبيدة، طيب هل يباعون هؤلاء العبيد للكفار ولا خليهم في إيدين المسلمين؟ يقول لك لا ما تباعش للكفار. ليه ما تباعش؟ قال لك أنت أسرتهم وكانوا يدهدوهم، علموهم الإسلام، ممكن يسلموا، خليهم مع المسلمين عشان يتأثروا بالمسلمين فيسلمون، بدل ما تدخلوا مع الكفار تبيعوا للكفار، الكافر حياخده، الكافر بيكره الإسلام والمسلمين، أخذ ده يستعين به على ذلك أو يزيده بغضا في الإسلام والمسلمين. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، يعني نقول العيال الصغيرين إذا احنا أسرنا كفارة وكان من ضمن هؤلاء الأسرى في طفل صغير وبقوا في بلاد المسلمين وعاشوا في بلاد المسلمين، هؤلاء الأطفال دخلناهم ملجأ من الملاجئ وديناهم لأسر مسلمة تربيهم، طيب هيحكم بإسلامهم ولا بكفر هؤلاء؟ يقول لك يحكم بإسلامهم إذا وجد واحد من ثلاثة، الأول أن يسلم أحد أبويه خاصة، إذا أسر مع أبيه وأمه مثلا أبوه أسلم وأمه فضلت كافرة يبقى الطفل يحكم بإسلام حتى لو كان صغيرا، وقلنا هيقعد مع أمه تربيه بعد ما يكبر يكون مع أبيه. قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثاني، الشرط الثاني، أن يعلم أحدهما بدارنا، أن يعلم أحدهما بدارنا، يعني الصبي الصغير يعدم واحدا من الاثنين الأب أو الأم وهو موجود في دار الإسلام، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام، يعني كأنه هذا كان وحيدا أو عدم أحد الاثنين الأب أو الأم وهو بدارهما، إذا كان أسر مع أبيه وما فيش أبوه غير موجود، أسر مع أمه وعدم بقى هو الوحد والآن بحكم حكم للإسلام. الثالث أن يصبح أصلا من هنالك وحده إلى دار الإسلام منفردا عن أحد أبويه، يعني يبين كأن الصورة الماضية أن سبي معه أحد أبويه الأب أو الأم وبعد كده عدم أحده هذا اللي كان موجود معه عدمه يعني فقده فصار وحده، يبقى الحكم للطفل حكم الإسلام وأنه ينشأ في الإسلام ويعلم الإسلام. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، قال في الشرح الكبير والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، إجماع العلماء على أن من سبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا. ده إمتى؟ إذا كان قاعد في بلاد المسلمين وتربى في بلاد المسلمين ونشأ، لكن فرضنا سبيناه النهاردة وأهله بعتين فدية بكرة، هنقول له خلوه بس هو مسلم؟ لا لا، هو من أبويه، هو من أبويه، لكن إذا كان في بلاد المسلمين تربى في بلاد الإسلام بعد ذلك ونشأ على الإسلام. فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، إن سباه ذمي يعني لو أن ذميا راح هاجم الكفار وأسر منهم طفلا وأخذه صار سبيا أو صار في نصيبه هذا بعد ذلك يحكم بأنه مثله، وإن كان هذه تحتاج لشيء من التدقيق لأنه الأصل إن اللي يسبي هذا بيدخل في غنائم المسلمين والمسلمين يوزعون، فلا يوزع هذا تحت يد إنسان ذمي إنما يعطى لإنسان مسلم. أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، بعد ما يسبى هذا مع أبيه ومع أمه مش هنقول له أنت مسلم وأبوه وأمه كافرا لأنه يبقى معهما. فصل، ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، فله سلبه. السلب والسلب، السلب مصدر، فهنا معنى معنى الفعل، يقول فله سلبه يعني له أن يسلبه، المصدر بيقدر بأن والفعل، فتقول سلبه الإنسان يساوي أن يسلبه، أن يسلبه. فهنا السلب، السلب يعني الجهاز اللي عليه الحاجة اللي عليه هذا السلب، وإنما يقول فله سلبه يعني له ما عليه من ثياب وعدة حرب ومال في جيبه، ده اسمه إيه؟ السلب. إنما السلب أخذ هذه الأشياء، يبقى السلب الجهاز نفسه اسمه سلب، أخذ هذا الجهاز اسمه إيه؟ سلب. يفرق بين السلب وإيه والسلب. طيب، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه، له سلبه يعني له ما عليه. أظن تفهم كده السلب ما على الإنسان، مش كده؟ طب اللي في الخيمة بتاعته ما لا مش تبع، مش تبع السلب. يبقى هنا السلب أنت بتبارز إنسانا إلا عليه هتاخده، إذا أنت انتصبت على هذا الإنسان مكافأة لك تأخذ ما عليه. لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلب، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا. ما شاء الله، بطل أبو طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة كان من الأبطال وكان صوته عالي جدا في الجيش، صوته 1000 رجل كانوا يقولون، وأخذ أسلابهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهو اللي هو إيه؟ السلب، ما عليه من ثياب وحلين وسلاح، كل اللي هو لبسه من هذا السلب. وكذا دابة التي قتل عليها وما عليه، يبقى الدابة اللي قتل عليه. طيب لو كان المسلم قاتل هذا وعلى دبابة وطلع فوق الدبابة وقتل وخد الدبابة، ياخدها روح بالبيت؟ ما تنفعش الدبابة هنا، لكن الفرس حيستفيد منه، الدبابة لا. لحديث سلمة بن الأكوع وفيه ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان رجل من الكفار، جاء وقعد بين المسلمين وكانوا فاكرينه من المسلمين وطلع جاسوس للكفار. وبعدين هرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته، فسلم ابن أكوع جرى وراه لغاية ما، وكان سريعا جدا، سلم ابن أسرع، ابن أكوع كان أسرع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدوى، يعني يجي على رجليه سريعا جدا، لدرجة أنه أدرك هذا الجمل، الجمال اللي بيعدونها لذلك علشان واحد جاسوس يركب جمل، بيركب جمل سريع مش جمل، بيدمرون ذلك للمسافات للسير والجري. ومع كده سبقه سلم بن الأكوع رضي الله عنه، قال فأخذت بخطام الجمل فأنخته، يعني وصل لغاية ما تقدم على الجمل، وكان ممكن من وراء الجمل يضرب الجمل برمح، لا هو عايز ياخد الجمل صاحي حي، وصل الأمام مسك سبحان الله. تخيل هذا الشيء، الجمل بيجري بيجري في صحراء جريا سريعا، وهذا بيجري ويطول الخطام بتاع الجمل، وبعدين يروح ينيخه ينزله على الأرض والجمل يناخ معه. قال فضربت رأس الرجل فندر. ايه الشجاعة دي، ايه الشجاعة دي؟ التاني الرجل اللي ركب فوق الجمل ما ضربوش بسهم، ما ضربوش بسيف، هذا تحت وهذا فوق، لا لا لا، ده هو سلمة اللي بادر وضرب رأسه، طير له رأسه، ندر يعني نط بعيد، رأسه طار بعيدا. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع، متفق عليه. وروعه ابن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، ولم يخمس يعني إيه؟ لم يأخذ الخمس، ما قالوش الخمس لنا، لأن الله عز وجل ذكر الخمس في كتابه، أعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه، مش كده؟ فهنا لا، قال له أنه لك كله، لك سلبه أجمع، مش هناخد منه الخمس حتى. رواه أبو داود وصححه الألباني. وبارز البراء مرزبان الزهرة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته 30,000، السوار والمنطقة 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه. عمر بن الخطاب فعل هذا الشيء، يعني استكثر عليه 30,000 لك لوحدك، يعني كفاية عليه. وهنا يعني الصحابة بينهم إدلال بعضهم على بعض، يعني هذا من إدلال عمر عليه، وإلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدلوا كله، إنما عمر قال لا لا، المسلمين يحتاجوا، أنت بتاخد 30,000، هات الخمس بتاعه 6,000 ندي للمسلمين، وأنت تاخد 24,000. ورضي رضي الله عنه، الخمس عمر ودفعه إليه. ده صحيح. رواه سعيد، مين سعيد ده؟ سعيد بن منصور، راوي السنن سعيد بن منصور، والموجود فيها أجزاء يسيرة جدا ما هيش كامل. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيم. أما نفقته، نفقت مين؟ هذا المقتول، الإنسان اللي هتاخد السلب بتاعه. نفقته ورحله، الرحل بتاعه، الله كان راكب رحل ولا كان راكب ايه؟ الرحل الجمل، الرحل الجمل، جمل هناك عند الخيمة، لكن اللي هو راكبه راكب فرس، يبقى انت تاخد فرس اللي هو كان راكبه، لكن الرحل بتاعه الجمل بتاعه محدش بيقاتله راكب جمل، بيقاتل راكب على حصان مش على جمل. وخيمته وجنيبه، جنيبه، الجنيب الفرس المساعد، احيانا يبقى انسان معاه فرسين، يركب على فرس يقاتل عليه وجنبه فرس تاني، لما ده يتعب ينط على الفرس التاني يقاتل يكمل القتال عليه، فهنا هذا اسمه الجنيب. فغنيمة، يبقى الجنيب هذا نوع تعب الفرس، اخذ الفرس الاخر، الفرس الاخر العادة مش هيبقى هو ركب على فرسين في القتال، هو ركب على فرس واحد، اللي بيتعب يرجع ده ويجيب التاني يقاتل عليه، فقال لك التاني طالما ليس معه في القتال يبقى الثاني هذا من ضمن الغنيمة، لان السلب ما عليه حال قتله او يستعان به في القتال. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها، فيعطى لهم اربعة أخماسها، يعني الإمام يعطي المسلمين أربعة أخماس الغنيمة. قاله في الشرح الكبير لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم شيء فإن لله خمسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك، قال الألباني صحيح مشهور. للرادي سهم، يعني الغنيمة على القسمة التي ذكر الله عز وجل، فأن لله خمسه ولرسوله ذي القربى ولأتيه ومساكين وابن السبيل. إن كان قسم دول ستة، لكن حقيقة القسمة خماسية، قسمة خماسية، فأن لله خمسه، يبقى هذا الخصم الخمس الذي لله يقسم على هذه القسمة للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى الرسول له قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ خمس الخمس، له خمس خمس المغنم. خد بالك. طيب الباقي بقى الأربعة أخماس يقسم على الجيش، الجيش اللي كانوا في هذه الموقعة. للراجل سهم، وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. طيب هذه القسمة، لاحظ أن هؤلاء الذين جاهدوا بأموالهم، بأموال مش بأموال الدولة، مش جيش اللي بيقبض الضابط كذا والعسكري كذا، لا لا، دول راحوا هم بيهدوا بأنفسهم، ده بحضر الفرس بتاعه وده، لكن اللي راكب فرس في الجيش واللي راكب حصان في الجيش واللي راكب طيارة في الجيش، كل دي أموال الدولة، يبقى هو بياخد المرتب بتاعه فقط في هذا الشيء. لكن هنا الغنائم اللي تأتي من هذه الغنائم وزع عليهم القسم اللي ذكر الله عز وجل، إنما هذا القسم إن الراجل له كذا، الفارس له كذا، الفارس ليه هياخد ضعف الراجل او ثلاث اضعاف الراجل؟ لانه اشترى فرسا وربى الفرس، اطعم الفرس، اطعم نفسه، يبقى هنا نفق عليه ونفق على الفرس بتاعه، يبقى هو كان ينفق من جيبه. اما الانسان الفارس اللي في حرس الحدود بيركب على الفرس ويعمل عليه، هذا لا ملوش الاضعاف ولا غيره. وهنا لنا اللي بيجهز نفسه لهذا القتال، للراجل يعني مترجل على رجل المشاة يعني سهم، وللغازي على فرس هجين سهمان، على فرس يعني فرس عربي وفرس مش عربي، وفرس بين الاثنين هجين، يبقى على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، يعني الفرس بتاعه له سهمان وله هو سهم واحد. قال ابن المنذر للراجي سهم وللفارس ثلاثة، هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، يعني عايز يقول هنا كلام ابن المنذر إنه ما بيفرقش من هجين وغيره، الفارس لثلاث أسهم، الراجل له سهم واحد. الاختيار هنا انه الفرق بالهجين وغيره، قال الهجين اللي ابوه عربي وامه برذونة، امه مش عربية يعني، يكون له سهم. وبه قال الحسن لحديث ابي الاقمر اغارت الخيل على الشام فادركت العراب من يومها وادركت القودان ضحى الغد، يعني عايز يقول انه ايه السبب ان الفرس العربي بياخد اكتر، يقول الفرس العربي اسبق اسرع. ويضرب لك مثال هنا، قصة حصلت ان غارت الخيل، هم متوجهين الى الشام، الخيل العرب اسرعت اسرعت، وصلت النهاردة، التانية وصلت في اليوم التاني ضحى الغد. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن ابي حميضة، قال لا ادعو التي ادركت من يومها مثل التي لم تدرك، يعني اللي جات وسبقت النهاردة ودخلت في البداية في القتال زي اللي جات بكرة، لا ما خديش دي زي دي. ففصل الخيل فقال عمر هبلت الوادعية أمه، أمضوها على ما قال، أمضوها يعني عمر الخطاب كأنه استحسن هذا الذي فعله هذا الوادعي، فيقول أمضوها على ما قال، وإن كان الإسناد بتاعه ضعيف. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربية سهمين وأعطى الهدين سهما، ضعيف. ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس، برضه ضعيف، ولكن كحكمة أنه حيعمل إيه بعشرة أفراس ما يسهم له بها، وإلا حيكتر الإنسان من الأفراس اللي لا يحتاج إليه، لا ما تحتاج إليه واحد أو اثنين، فتعطى أقصى حاجة على اثنين حتى لو كان معك أكثر من ذلك. وعن أزهر بن عبيد، طبعا أنه لما بيدي للقسمة اللي بيقسمها أربعة أخماس الغنيمة، من أربعة أخماس الغنيمة حيبتدي يقول كم واحد راجل هنا، كم واحد راكب على فرس، الراجل حياخد سهمة، الرجال مية خدوا كم، مية سهم، إلا على الأفرس كان مية خدوا 300 سهم، مش كده؟ طيب لو قلنا إنه واحد فارس له فرسين وأعطى الفرسين، طب له ثلاث أفراس، له عشر أفراس، أوشك اللي هم على الفرسان ياخدوا الغنيمة بتاعته التاني والتاني ما يلاقيش وتقل الغنيمة بتاعته يبقى مش هتشد على القتال بعد ذلك. يبقى هنا كل يسهم لأكثر من فرسين أقصى حاجة إن هذا العدد للفرس سهمين للفرسين أربعة أسهم. روى الدار قطني عن بشير بن عمرو بن محصن أن قال أسهمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم برد ضيف. ولا يسهم لغير الخيل, لا يسهم لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل. طبعا الآن مسألة الأسهم للخيل أصبح الخيول هي ملك للدولة ما هيش ملك الأفراد حتى يقال يسهم للأفراد في ذلك. أصبحت الجيوش كل بلد لها ميزانية للجيش يجهز بها الجيش إذا هنا الأحكام. فإذا ما وجد في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان إن الناس هم اللي بيجهزوا أنفسهم بهذا الشيء فيعطون من الغنيمة بحسب ما جهزوا لأنفسهم, اللي جهز نفسه بشيء غالي الثمن فيعطى له أكثر من غيره إعانة له على ذلك. قال لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرة ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل وما طلعش حاجة الجمال بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابهم بعد. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره يس عنه عن مين يعني الإمام أحمد عن الإمام أحمد في من غزا على بعير لا يقدر على غيره يسهم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم عليه أوجف على العدو كأنه أخاف العدو بهدومه عليهم. فهنا ما أوجفتم عليه ما غرتم عليهم بخيل ولا ركاب. طب الخيل عرفناها يبقى بقي الركاب يوجب الركاب أيضا من حدات القتال يبقى يجوز أن يسهم له يجتهد الإمام في مثل ذلك إذا وجد مثله. ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكور فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. إن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. يبقى هنا علشان يقول يسهم للإنسان لابد أن يكون هذا بالغا عاقلا. الذي يسهم له في ذلك يكون بالغا يكون عاقلا يكون ذكرا لا تكون امرأة حتى يسهم له فيكون له من الشيء أو من الغنيمة اللي موجودة. تعبت ولا لسه؟ الانتخابات النهاردة تعبت متأهلي مش كده؟ نحاول نخلص بسرعة كده. أما المجنون يبقى هنا البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه إلا حيود المجنون للقتال. ها لكن فرضنا مجنون كان في القتال وقلنا لا يسهم طب ما يدلوش حاجة يعني فرضنا إنه أبلى وعمل لا رجع الاجتهاد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للنساء من خرثي المتاع يدي شيء من المتاع للنساء ويدي كذا. يبقى هنا المجنون غير مكلف ما هي في النهاية الولي والصبي برضه هيكون الأمر كده هيكون للجد. لكن الغرض انه يعطى شيئا راجع الاجتهاد لكن له سهم لا ما فيش سهم لهذا الإنسان. طيب يقول لنا أما الصبي فلقول سعيد بن مسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيم. أشوف كان الصبيان والعبيد يحذون يحزى يعني يعطى شيئا ما هوش سهم مش هيقوله انت داخل تبع السهام 100 سهم يبقى لك سهم من 100 لا هو يعطى شيئا منها يبقى هنا يعطيه جائزة أو هدية له إذا حضر الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري وقال تميم بن فرع المهري ابن فرع على وزن عنب هذا اسمه. كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا وقال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصر الفاري وعقبة بن عامر فقال انظروا إن كان قد أشعر فاقسموا له، يعني إذا كان بالغا شوفوا، إذا كان بالغا اقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي، يعني ولد بالغا فأعطوه في القسمة. قال الجوزجاني، هذا من مشاهير حديث مصر وجيده، هذا من مشاهير حديث مصر. أما العبد فلما تقدم، وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من خرثي المتاع، يعني شيء من المتاع إلا مولود أعطاه صلى الله عليه وسلم، كان دائما يطلعها لكن من خرثي المتاع، يعني الحاجة مش جيدة أو يعني مش الحاجة الممتازة المتاع، الحاجة اللي أقل منها يقول من رديء المتاع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعنه عن أحمد قول تاني يسهم له إذا قاتل، يسهم له إذا قاتل. قال روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود ابن يزيد أنه أسهم له لهم يوم القادسية، أسهم لهم يوم القادسية، يعني هؤلاء العبيد هل ممكن يسهم لهم للعبيد؟ والله راضع الاجتهاد اليوم الأصل لا، ولكن إذا وجد أن والله هذا العبد أبلى بلاء الأحرار ما عملوش زيه ما فيش مانع أنه يسهم له، لأنه حدث يوم القادسية أنهم أسهموا لهم لقوتهم ولصعوبة هذا اليوم. وأما النساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن. وهذا رواه مسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوكة من غنائم دون ما يصيب الجيش، يعني أقل ما يصيب الجيش يعطي المرأة وإن كان ضعيف بهذا اللفظ. وحمل حديث حشرة ابن زياد عن جدته، الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، هذا ضعيف. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ، يعني عايز أن نوفق بين الحديث والأثار اللي فيها لم يسهم أنه أسهم سواء في الأثر أو في الحديث، بأنه أسهم يعني داهم شيئا من خرسي المتاع، يعني من الشيء اللي من المتاع اللي مورود، لكن سهم للمرأة أو للصبي ما فيش سهم له. يقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وأنزلنا على عبدنا والفرقان الآية. يقسم الخمس الباقي خمسة أقسام، يبقى أربعة أقسام توزع على الغنمين المجاهدين المقاتلين، الخمس الباقي خمس، سهم لله ولرسول جمعهما مع بعض، يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نصيبه وينفق على المسلمين عليه الصلاة والسلام، ويخبر أنه لا يورث، النبي لا يورث عليه الصلاة والسلام، نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. لحديث جريد المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم عليه الصلاة والسلام، حتى الخمس اللي هو نصيبه حيرد لهم، الضيوف يأخذوا منه والفقراء يأخذوا منه يرد عليهم عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وصحح ذلك الألباني، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل خمس النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيش مانع أن الخليفة يخدو على أن يقسم برضه في مصالح المسلمين. لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم به من بعده، رواه أبو بكر عنه وقال رأيت أن أرده على المسلمين، يعني سيدنا أبو بكر الصديق روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال أنا مش هقبض أنا هرد على المسلمين رضي الله عنه، فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل. وسهم لذي القربى أو لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم لما كان يوم خيبر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلك لمكانك، فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ يعني كننا في النهاية أمهاتنا متقاربة والأب واحد، إشمعنا دول؟ طب الاثنين دول من أم وأمهم هي أمنا، تركت دول ماشي، طب والباقيين دول ما تتمشي ليه زيهم؟ فيقول عثمان ابن عفان وذهب معه دبير ابن مطعم، دبير ابن مطعم يقول أتيت أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله بنو هاشم، أنت اديت بني هاشم ماشي فلا ننكر فضلهم، طيب بنو المطلب هم زينا زيهم، اشمعنا بنو المطلب اديتهم وتركتنا احنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما نحن وهم بمنزلة واحدة، انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام، وانما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني وان كان اخوتهم شمس ونوفل وعبد شمس اخوة للمطلب وهاشم، ولكن المطلب وهاشم كانوا معنا في الجاهلية والاسلام، بنو عبد شمس وبنو نوفل لا ما كانوش معنا لا في جاهلية وفي الاسلام اسلموا متأخرين، يبقى على ذلك لا نعطي الا من كان معنا في الجاهلية وفي الاسلام، لانهم كانوا شيئا واحدا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ولأنهم يستحقون بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى. يعني إن كان بنو هاشم اللي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعين من الزكاة، ولكن يعطون من هذا المال مال الغنيمة شرفا لهم، فيعطى الفقير ويعطى الغني ويعطى الجميع لعموم قوله بالآية. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سهم لذوي القربة يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا ونساء، الكل يستحقون بذلك أغنياء وفقراء. سهم لفقراء اليتامى، الفقراء اليتامى اللي ربنا ذكر اليتامى والمساكين، فيعطى للفقراء من اليتامى، وهم من لا أب له ولم يبلغ. اليتيم الإنسان ممكن أمه مولودة ما اسموش يتيم، يتيم لما يتوفى أبوه، هذا في البشر في الإنسان اللي مات أبوه هذا يتيم، فيعطى اليتامى من هذا السهم اللي ذكر الله عز وجل، وهم لا أب له ولم يبلغ، فإذا بلغ فليس يتيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، والحديث الصحيح. واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم للحاجة. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، يعطى المساكين ويعطى أبناء السبيل، المسكين الإنسان اللي هو أعلى شوية من الفقير، فقير مش لاقي خالص، المسكين يلاقي نصف ما يحتاج إليه. سهم لأبناء السبيل هم بينزلوا في البلد ويكون غني في بلده، بس صار في البلد الأخرى معوش مال أو فقد المال، فيعطى ابن السبيل من ذلك، فيعطون كما يعطى كما يعطون من الزكاة. وقف هنا وإن شاء الله نكون مرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.